بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إن من الإيمان بالله تبارك وتعالى أيها الإخوة نسبة النعم وإضافة التفضل إلى الله جل وعلا، وذلك بما أنعم على عباده من جلب المنافع ومن دفع النقم والمضار، إذ جميع النعم على تفاوتها واختلاف مواضعها من الله تبارك وتعالى دون غيره. وهذا يعني أيها الإخوة أنه لا خروج لنا بحال من الأحوال عن نعم الله وعن أفضاله وعن إحسانه وعن مننه تبارك وتعالى وعن عطاياه وعن هباته جل وعز، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وإضافة النعم إلى الله جل وعلا والاعتراف بها والثناء على الله جل وعلا بها باب من أبواب شكر الله جل وعلا والقيام بحق تلكم النعم. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله في منزلة الشكر في مدارج السالكين: والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره. قال رحمه الله: فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. ومن هنا أخواني، وتحقيقا لهذا الأصل العظيم والقاعدة الكبيرة من قواعد العبودية لله جل وعلا، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وهذا الباب، فقال: باب قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فإنه كثيرا ما يجري على ألسنة الناس وفي عباراتهم وفي حديثهم فيما بينهم عند ذكر النعم، كثيرا ما يجري نسبة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى، ونسيان أو عدم إضافتها إلى من تفضل بها ابتداء وأوجد أسبابها وحقق وسائلها، وهو الله تبارك وتعالى. إذن نقول: مناسبة الباب لكتاب التوحيد هنا هو بيان وجوب التأدب مع الله جل وعلا في جناب الربوبية، وأقصد بجناب يعني جانب، وذلك بتجنب الألفاظ الشركية والابتعاد عنها، والتي منها أعني من الألفاظ الشركية نسبة النعم إلى غير الله تعالى، لأن نسبة النعم إلى غير الله من أبواب الشرك الخفي المنافي لكمال التوحيد الواجب والقادح في جناب ربوبية الله تبارك وتعالى. وهذا قد بينه الشارح رحمه الله تعالى، أعني به الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. قرأ زكريا مناسبة هذا الباب للتوحيد. وهذا ما ذكرته لكم من أن إضافة النعم إلى غير الله فيه قدح في جناب الربوبية. نعم. وهذا كما سيأتي إن شاء الله فيه تنبيه على أن نسبة النعم إلى غير الله فيه إخلال بجانب الألوهية. نعم.
لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى، فصارت له صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة.
نعم. فصارت له ولا لها؟
فصارت لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة.
نعم.
فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل، هذا إخلال بتوحيد الربوبية. ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة،
نعم. هذا ما يتعلق بمناسبة الباب لكتاب التوحيد. نبه أحد الشراح إلى الصلة بين هذا الباب والباب السابق. الباب السابق في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وهذا الباب في إنكار النعم. تعال. أعود فأقول أيها الإخوة، نبه أحد الشراح على الصلة بين هذا الباب والباب السابق، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فما هو جانب الصلة أو وجه الصلة بين البابين؟ الجواب أن وجه الصلة بين البابين لما بينهما من الاشتراك في تنقص الربوبية لله جل وعلا. الباب السابق باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فالذي يجحد شيئا من أسماء الله وصفاته أو يجحد أسماء الله وصفاته كلها، فإنه قد تنقص رب العالمين جل وعلا، لأن توحيد الربوبية داخل في توحيد العلم الخبري، والتوحيد العلم الخبري على قسمين كما تعلمون، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والذي أضاف النعم إلى غير الله قد تنقص رب العالمين أيضا، لأنه تنقص الربوبية، فإن الخلق والإنعام والتفضل والإحسان إلى عباد الله من أفعال الله جل وعلا، فمن نسب شيئا من ذلك إلى المخلوق فإنه قد تنقص رب العالمين جل وعلا. في هذا الباب إخواني بيّن الشارح رحمه الله من خلال النصوص التي أوردها المصنف مفهوم إنكار النعمة وما المقصود به، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كما تقدم، مع بيان بعض الضوابط في إطلاق بعض العبارات في هذا الباب. والواجب على العباد نحو النعم على وجه الإجمال، هذا خلاصة ما ذكره وقرره رحمه الله تعالى. بعد هذا نأتي إلى تفسير الآية. نعم. هذا ممكن أن نعنون له بجهات الإنعام، ما هي النعم أو جهة الإنعام؟ يكون بجلب ما يحبه المخلوق وتتطلع إليه نفسه، ويكون أيضا برفع المكروه عنه، وأيضا بدفع المكروه عنه، كل هذا داخل في النعم. هنا في قول الشيخ رحمه الله فهي ليست واحدة بل هي لا تحصى، يعني النعم، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والقاعدة الأصولية أن المفرد المضاف يعم. هنا يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الخلاف في معنى النعمة في هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما المراد بالنعمة في هذا الموضع؟ للعلماء أقوال، وحاصل أقوالهم ترجع إلى قولين. القول الأول أن المراد بالنعمة هنا هي عموم النعم الدنيوية، فيشمل ذلك المساكن والمآكل والمشارب والمراكب والعافية والمال بأنواعه والثياب وغيرها من النعم. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما أشار إليه أو ذكره المؤلف، قال يدل لهذا القاعدة الأصولية أن المفرد المضاف يعم، فنعمة مفرد مضيف إلى لفظ الجلالة يرحمك الله، وهذا من دلائل العموم، فدل ذلك على عموم النعم، وأن المقصود بنعمة الله هنا هي سائر النعم الدنيوية وما أنعم الله جل وعلا به على العباد. القول الثاني أن المراد بالنعمة هنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن الآية هذه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها جاءت بين آيتين، كلتا الآيتين خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما بعث به. قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. ثم قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثم قال: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. فوقعت الآية بين ماذا؟ بين خبرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثاني هو اختيار الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى وغيره من السلف. والأقرب والصواب في تفسير الآية هو الأول، وأن المراد بنعمة الله هنا هي عموم النعم الدنيوية، وذلك لظهور العموم فيها. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: واختار غيره، يعني غير بن جرير، أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. قال: وهو الصواب والله أعلم. فالآية عامة والله أعلم. طيب، إذا تبين لنا أن المراد بالنعمة في هذا الموضع هي وعبد الله عموم النعم الدنيوية، ثم قال الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذا تقررنا معنى النعمة يقال اختلفت عبارات العلماء في معنى إنكار النعمة. ما معنى ينكرونها؟ نقل المصنف رحمه الله هنا عدة عبارات وكلمات عن السلف في معنى إنكار النعمة، وذكر منها ثلاثة أقوال. القول الأول قول مجاهد، اقرأ زكريا. قال مجاهد. القول الأول قول مجاهد. قال مجاهد رحمه الله: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. القول الثاني قول عون بن عبد الله، وهو قال في معنى ينكرونها: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. القول الثالث قول ابن قتيبة في معنى ينكرونها، قال: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وسيأتي إن شاء الله عند الشارح شرح هذه الأقوال أو العبارات الواردة عن السلف في معنى إنكار النعمة. نعم، تفضل ذكري. ثم ينكرونها.
قوله ثم ينكرونها أي ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب متناسين المسبب الذي هو الله سبحانه، وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة، مثل أن يقولوا ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة، ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله متناسين الذي خلق السبب فوجد المسبب.
فوجد به
المسبب. قوله الآية أي إلى آخر الآية، وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل الآية. قوله أكثرهم الكافرون أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله الكافرون، أي الجاهلون كونها من الله أو الكافرون بالله عز وجل. وقوله أكثرهم بعد قوله يعرفون، الجملة الأولى
شرح الآثار. نعم. هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله تعالى رواه ابن جرير في تفسيره، وكذا ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيريهما. ولفظ الأثر الوارد عن مجاهد هذا كما في الدر المنثور قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياها. هذا هو لفظ الأثر، لأن الشيخ رحمه الله يعني المصنف أورده بمعناه، قال مجاهد ما معناه، فهذا تخريج الأثر وهذا لفظه. نعم.
قوله قال مجاهد وإمام المفسرين التابعين عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عند تفسيرها. وقال سفيان الثوري: إذا جاء التفسير على مجاهد فحسبك به أي كافيك، ومع هذا فليس معصوما عند الخطأ. قوله ما معناه أي كلام معناه، وعلى هذا فما نكر موصوفا، وفيه أن الشيخ رحمه الله لم ينقله بلفظه.
نعم كما تقدم. نعم.
قوله هو قول الرجل، هذا من باب الترغيب والتشريف، لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منها، وإلا فالحكم واحد. قوله هذا مالي ورثته عن آبائي، ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها، فلو قال لك واحد من أين لك هذا البيت قلت ورثته عن آبائي، فليس فيه شيء لأنه خبر نحو. لكن مراد المجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال،
القائل تملكه،
أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث، وتناسيا المسبب الذي هو الله. فبتقدير الله عز وجل أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت، وبشرع الله عز وجل انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعده؟ فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة. أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق فلا شيء في ذلك. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم الفتح: أتنزل في ذلك غدا؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو قور باع؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرث، فتبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على أنه سبيل الخبر
على
فتبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر وبين إضافته إلى سببه وتناسيا المسبب وهو الله عز وجل.
نعم. قول مجاهد هنا رحمه الله هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. لا شك أن إطلاق هذا القول فيه ماذا؟ فيه جحود للنعمة، وفيه كذلك عدم اعتراف بها. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل تعليقا على هذا الأثر، طبعا التي عندي طبعة العبيكان في مجلدين، حيلكم من المجلد الأول صفحة 152، قال رحمه الله في التعليق على هذا الأثر: فإن الذي قال إنما كان هذا لآبائنا ورثناه كابرا عن كابر جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم أورثهم إياها، فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. ولهذا قال الشارح رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، تلاحظون هنا قال لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو الله، فالذي ملكه حقيقة وأعطاه حقيقة هو الله، لأن المال مال الله كما قال سبحانه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إلى أن قال فبتقدير الله عز وجل أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت، وبشرع الله انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الأرث، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم؟ فمن هنا يعني من جهة إضافة الأمر إلى ملك الآباء وإلى الإرث من الآباء مع تناسي المسبب والمعطي وهو الله تبارك وتعالى، صار هذا القول نوعا من كفران النعمة. يستفاد من شرح الشارح رحمه الله فائدة عظيمة في إطلاق مثل هذه العبارات، وهي أن يقال إن إضافة الملك إلى غير الله لها حالتان. الحالة الأولى أن يضاف على سبيل الخبر، أن يضاف الملك على سبيل الخبر. ما حكمه؟ قال الشارح رحمه الله ليس فيه شيء لأنه خبر محض. مثاله من أين لك هذا البيت؟ قال ورثته عن آبائي. من أين لك هذه السيارة؟ أهداها لي والدي، وهكذا. هذا مجرد خبر. الحالة الثانية أن يضاف إلى غير الله على اعتباره سببا متناسيا المسبب والمتفضل وهو الله جل وعلا. حكمه قال أهل العلم نوع شرك وكفر للنعمة ومنافاة لكمال التوحيد الواجب، لأن نسبة ما أنعم الله لأنه نسب ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه وأضافه إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى معرفته أو إلى جهده أو إلى ذكائه أو إلى فطنته أو إلى خبرته ونحو ذلك، لأن المال حقيقة كما تقدم هو مال الله تبارك وتعالى، وهو صاحب الإنعام، وهو جل وعلا صاحب الفضل أولا وأخيرا. هذا ما يتعلق بهذا الأثر. نعم.
وقال عوض بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
نعم، هذا الأثر عن عون بن عبد الله الهذلي رحمه الله تعالى أحد الثقات، رواه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذا ابن المنذر وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم في تفسيرهم كما في الدر المنثور. ولفظ هذا الأثر قال في قوله تعالى ثم ينكرونها أي النعمة، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا، فأضاف ماذا؟ الفضل والنعمة إلى من؟ إلى فلان من الناس. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل المجلد الأول صفحة 153 عفوا، مبينا وجه منع إطلاق هذه العبارة قال رحمه الله تعالى: لولا فلان لما كان كذا وكذا. قال يتضمن، لاحظ الآن جهة المنع أو وجه المنع، قال يتضمن قطع إضافة النعمة إلى من لولا، يعني الله جل وعلا، لم تكن، وأضافها إلى من لا يملك لنفسه ولا غيره، أو إضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. واضح أنه أضافها إلى من لا يملك لنفسه، يعني من المخلوقين، ضرا ولا نفعا، وقطع ماذا؟ وقطع إضافة هذه النعمة إلى من بيده الخير كله، وهو الله جل وعلا. وغايته أن يكون، أي ذاك الشخص أو فلان من الناس، جزء من أجزاء السبب، أجر الله تعالى نعمته على يده، والسبب لا يستقل بالإيجاد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب تفضل كمل.
قوله: وقال عمر بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا القول من قائله فيه تفصيل ان اراد به الخبر، وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا باس به، وان اراد به السبب فلذلك ثلاث
حالات. نعم، هذه مساله مهمه، وهي من ضوابط هذا الباب واحكامه. عرفنا الآن فيما يتعلق بإضافة الملك إلى غير الله. الآن حكم إطلاق هذه العبارة: لولا فلان. يقال في بيان حكمها ما قرره الشيخ هنا: لها حالتان. الحالة الأولى أن تستعمل لولا على سبيل الخبر، بشرط أن يكون الخبر صحيحا ومطابقا للواقع. حكمه قال المصنف: لا بأس به، عن الشارح. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فهنا بيان منه صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ أو إخبار، نقول إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأن المانع له من هدم الكعبة ومن بنائها على قواعد إبراهيم هو حال قريش، وأنهم حديث عهد بكفر لولا أن قومك، يخبرها، فأضاف وبين أن المانع هو حال الكفار، فهو خبر صحيح مطابق للواقع. الحالة الثانية يقول: أن تستعمل على سبيل السببية. تستعمل لولا على سبيل السببية، وهذه الحالة على ثلاثة أقسام، وهي التي الآن سيفصلها الشيخ رحمه الله تعالى. إذا قلنا حالات أو أنواع أو أقسام، الأمر في ذلك واسع. ممكن نضع عنوانا جانبيا: حكم إضافة لولا إلى الأسباب. حكم إضافة لولا إلى الأسباب أو إلى السبب. نعم.
الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كان يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد في هذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي.
وهذا واضح، ويعني لا يحتاج إلى بيان إضافة لولا إلى سبب غير معلوم وخفي وغير معتبر لا شرعا ولا عقلا ولا فطرة. نعم.
الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا.
لاحظوا ثابت سبب صحيح، وهذا السبب الصحيح ثابت إما بالشرع وإما بالحس. طيب حكمه؟
فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وأن لا يتناسل منعم بذلك.
نعم. مثاله: لولا الحجامة لما زال الصداع من رأسي مثلا. هنا أضاف لولا إلى سبب ماذا؟ صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. ثابت أو غير ثابت؟ ثابت شرعا وثابت حسا. طيب لولا عشبة كذا وكذا مثلا لما التأم الجرح الذي في اليد، هنا أضاف لولا إلى سبب. السبب صحيح أو خطأ؟ صحيح. في من الأعشاب ما لو وضعت على الجرح التأم يا أحمد، ولا أنت مو من أهل الجبل؟ طيب اسأل الشواب. طيب هذا السبب ثابت شرعا أم حسا؟ حسا. واضح؟ طيب لولا العسل لاستمر الألم في البطن، صح؟ طيب العسل سبب ثابت شرعا وحسا، أليس كذلك؟ طيب لولا قراءة سورة البقرة لما عوفي فلان من السحر مثلا. قراءة سورة البقرة سبب صحيح؟ صحيح. ثابت شرعا. واضح؟ إذن هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي الدليل عليه إن شاء الله. نعم. هذا القسم أو هذه الحالة تقدم تقريرها وبيانها في أول شرح كتاب التوحيد عند باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هنا يقول الشيخ: أن يضيف لولا إلى سبب، هذا السبب ظاهر لكن لم يثبت أن هذا السبب من الأسباب المعتبرة لا بالشرع ولا بالحس، إذن حكمه من الشرك أصغر. قال: مثل التولة. التولة تقدم معناها، هي شيء يصنع يدعون أو يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، المعروف عند الناس بالعمل أو بالسوى. والقلائد التي يقال إنها تمنع العين، ومثله الآن ما هو منتشر في الأسواق، العيون، العين الزرقاء والعين الحمراء وإلى آخره، يقولون إن تعليقها يمنع ماذا؟ إصابة العين. فهذا سبب ظاهر صحيح، لكنه أقصد صحيح يعني صحيح أنه ظاهر لكن ليس بثابت لا من جهة الشرع ولا من جهة الحس إيش؟ ثبوت التداوي به، فهو نوع من الشرك الأصغر. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله: لأنه أي هذا العامل أو الفاعل أثبت سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا لا من شرعا ولا حسا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب، فلهذا كان شركا أصغر، وقد يكون شركا أكبر بحسب الفاعل. نعم.
ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا
هذا دليل الحالة إيش؟ أي شباب؟ طيب كمل كمل بعدين نشوف.
بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبده أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيد لله تعالى. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم
النبي
لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا.
نعم، هذا دليل أي حالة؟ الثانية. كيف؟ سبب شرعي. وين السبب؟ من السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب ثابت إيش؟ شرعان. أحسن. نعم، هذا دليل الحالة الثانية. ولهذا قال الشيخ مبينا يعني الشارح وجه الدلالة، قال: فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه، قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال: لكنه أي سبب شرعي حقيقي، فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف عنه إلى آخر كلامه رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله في الباب القادم بيان مزيد من الأحكام فيما يتعلق بلولا بإذن الله جل وعلا.
لو يرى
نعم لو يرى صح. طيب السبب الصحيح الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قوله وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هؤلاء أخبث ممن سبقهم، لأنهم مشركون يعبدون غير الله، ثم يقولون إن هذه النعم حصلت بشفاعة.
وهذا كما قال الشيخ رحمه الله هو أخبث يعني الأقوال، قولهم في إضافة النعم إلى غير الله هذا بشفاعة آلهتنا، وذلك لما فيه من الشرك بالله تبارك وتعالى ومن اتخاذ أسباب ليست بصحيحة ولا معتبرة لا شرعا ولا حسن. فترتب على هذا نسبة النعم إلى غير الله، إلى أصنامهم، إلى آلهتهم ونحو ذلك. وكلام الشيخ رحمه الله الشارح هو بنحو ما قرره أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاع العليل، حيث قال عند هذا الأثر: وأما قول القائل بشفاعة آلهتنا فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها، فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، بما تقدم من هذه الأقوال والتعليق عليها أخواني، نصل إلى الضابط في جعل هذه الأقوال وما شابهها من إنكار النعمة. فما هو الضابط؟ الضابط هو نقول نسبة النعم إلى غير الله، نسبة النعم أو النعمة إلى غير الله، وإضافة التفضل بها إلى ما سواه سبحانه وتعالى. فمن وقع في شيء من ذلك، في نسبة النعم إلى غير الله في ألفاظه في عباراته، فقد وقع فيما يقدح في توحيده وإيمانه. فإن كمال الإيمان وقوة التوحيد تقتضي من العبد ماذا؟ تقتضي من العبد إضافة النعم إلى من أنعم بها وهو الله جل وعلا، وذلك بالقول والاعتراف بها بالقلب وشكر هذه النعم والتحدث بها باللسان. يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله، وهذا فيه تقرير لهذا الضابط الذي ذكرته لكم في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد، قال: ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، قال: فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليها، وأن يجاهد نفسه على ذلك، ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا يعلم، وهذا يستفاد من كلام الشيخ السعدي ومن تقرير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أول الشرح، أن إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا فيه نوع من الشرك في الربوبية، وأن ترك شكر الله جل وعلا على هذه النعم فيه إخلال بتوحيد الألوهية وتحقيق العبادة لله تبارك وتعالى. طيب، إذا تبين هذا نرجع فنقول في معنى الآية. أولا، في معناها الإجمالي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يقول: هذه الآية جاءت في سياق تعداد نعم الله على عباده في سورة النعم التي هي سورة النحل. ثم قال جل وعلا بعد ذكره لعدد كبير من النعم إلى الآية 83 ماذا قال؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فبين جل وعلا حال عباده مع نعمه، وأنهم مع معرفتهم بها ومع إقرارهم بها في نفوسهم واعترافهم بها بقلوبهم، فإنهم في الوقت نفسه ماذا؟ ينكرونها. كيف؟ بإضافتها إلى غير الله تبارك وتعالى، كإضافتها إلى الكد وإلى الجد وإلى الاجتهاد وإلى الآباء ونحو ذلك، أو بإضافتها إلى الآلهة كما تقدم معنا. وهذا فيه تحذير شديد أيها الإخوة من مشاركة المشركين في هذا العمل، والوعيد على الاتصاف بهذه الصفة وهي إنكار النعمة وكفرانها بنسبتها إلى غير الله جل وعلا. هذا معنى الآية على سبيل الإجمال. على ماذا تدل الآية؟ هذه المسألة الثانية في الآية، دلالة الآية. تدل الآية على ذم من نسب النعمة إلى غير الله، وأن هذا من إنكارها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه المصنف هنا في آخر الباب، قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كلام شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وكلام شيخ الإسلام هذا الذي نقله المصنف رحمه الله موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 33. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد في آخر الباب، قال: وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره. انتهى كلامه. هذا ما يتعلق بماذا؟ بدلالة الآية. الشاهد منها على ما يتعلق بهذه المسألة الآية بتمامها: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من الآية نستفيده إخواني من المسائل التي في آخر الباب في المسألة الثالثة. قال: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. إذن وجه الدلالة من الآية على تحريم نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا هو تسمية هذا الكلام الذي جاء تفسيره عن السلف في معنى إنكارها، تسمية هذا الكلام ماذا؟ إنكارا للنعمة. هذا ما يتعلق بالآية من حيث معناها إجمالا ومن حيث دلالتها والشاهد منها ووجه الاستشهاد. نعم، تفضل زكريا.
وقال أبو العباس جعل حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والفلاح حاذقا،
عبد فلان.
لأنه لو أتى إليك عبد فلان بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد كان هذا سوء أدب مع السيد وكفرانا لنعمته. وأقبح من هذا: لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق لما يأتي. أولا
هذه نعم، قال الشيخ: وأقبح من هذا، يعني من هذا المثال الذي ذكر الشيخ، لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق. هنا سيذكر الشيخ قواعد في الأسباب، وهذه القواعد من ما يعين بعد الله تبارك وتعالى على فهم الباب وعلى تصوره، ومن خلاله تدركون يعني مقصود الباب إن شاء الله بإذن الله على وجهه. نعم. أولا
أن الخالق لهذه الأسباب هو الله، فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. أن يشكر وتضاف النعمة إليه.
نعم.
ثانيا أن السبب قد لا يؤثر، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس السنة أن لا تمطر، بل السنة أن تمطر ثم لا تنبت الأرض. ثالثا أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره، وبهذا عرف مطلق إضافة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى المسبب جل وعلا.
هذه يا إخواني قواعد هامة، أن الخالق للأسباب هو الله، وهذا أمر متقرر في النفوس. إذا ثبت أن الخالق للأسباب هو الله، إذن اتجاه الشكر والفضل يكون إلى من؟ إلى من خلق هذا السبب، لا إلى غيره. والأمر الثاني أن هذا السبب قد يؤثر قد لا يؤثر، وإذا أثر فبإذن الله جل وعلا، إذن رجع الأمر إلى من؟ إلى فضل الله وإنعامه. وهذا السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره بإذن الله، أليس كذلك؟ فإذا تقرر هذا وعرف، إذن رجع الأمر أولا وآخرا إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. والعبد إخواني كما لا يخفى عادة ما يلتفت قلبه إلى من؟ إلى الجهة التي يظن حصول الخير من قبلها، الجهة التي يأتي إليه الخير من قبلها يلتفت غالبا القلب إليها. فإذا التفت القلب إلى تلك الجهة حصل عنده ماذا؟ نوع تعلق بها والتفات إليها، ونسيان الفضل من الله جل وعلا عليه بما هيأ له، فهنا يقع أو يحصل منه نوع شرك، وهنا الخطر. فلا بد أن ينتبه إلى هذه المسألة. طيب تفضل زكريا.
قوله كانت الريح طيبة، هذا في السفن الشرعية.
طبعا هذا مثال، وهو كما تقدم معنا فيما سبق من إضافة النعم إلى غير الله. نعم.
هذا في السفن الشرعية.
الشرعية
التي تجري بالريح. قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كانت الريح طيبة، وكان الفلاح هو قائد السفينة حاذقا أي مجيدا للقيادة، فيضيفون الشيء إلى سببه وينسون الخالق جل وعلا. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
نعم، تقدم هذا، عرفنا ما المراد بالنعمة في الآية، وعلمنا أيضا المقصود بماذا؟ بإنكارها. نعم.
وسبق ذلك. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، وذلك مثل قول بعضهم: كانت الريح طيبة، والملاح حاذقا، وما أشبه ذلك. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعني إنكارا لتفضل الله تعالى بها، وليس إنكارا لوجودها، لأنهم يعرفونها ويحسون بوجودها. الرابعة اجتماع ضدين في القلب.
ما هما الضدان؟ هما معرفة النعمة وإنكارها، فهم يعرفون نعمة الله لكنهم ماذا؟ ينكرونها. نعم يا جماعة.
وهذا من قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فجمع بين المعرفة والإنكار، وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصة إيمان وخصة كفر وخصة فسوق وخصة عدالة.
نعم، خلاصة ما تقدم إخواني يقال: أولا أن الواجب على العبد أن يحذر من الألفاظ التي تقدح في توحيده وإيمانه، والتي منها نسبة النعم إلى غير الله، هذا لابد أن يتنبه له، وهذا الباب نوع من هذه الألفاظ. وجميع الأبواب أو عامة الأبواب التي تأتي هي من هذا النوع فيما يتعلق بالتنبيه على الألفاظ الجارية على الألسنة. والمصنف رحمه الله عقد عدة أبواب في هذا كما قلت لكم، وستأتي إن شاء الله في محلها. الأمر الثاني أنه يتعين فقه هذا الباب لما فيه من الخلل الكبير في واقع الناس، ولهذا قال المصنف ماذا في المسألة الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، وهذا واقع كما لا يخفاكم. الأمر الثالث أن الواجب هو التفات القلب بكليته إلى الله تبارك وتعالى اعترافا وإقرارا بالنعم، وكذا باللسان ثناء وتحدثا وشكرا لله جل وعلا على ما تفضل وأنعم. يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم إخواني لابد أن ننتبه له لما فيه من التنبيه على تأصيل نسبة الفضل والإنعام والشكر لله جل وعلا على نعمه. قال: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. ثم فصل هذا فقال: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له لم يخضع قلبه لله جل وعلا ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعمله في محاب واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم. لاحظوا الكلام هنا، الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له، لا بد من هذا. الميل إلى المنعم هو الله جل وعلا، محبة المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، والخضوع للمنعم وهو الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون المرء شاكرا لله جل وعلا على وجه الحقيقة. طيب، رابعا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها وهو تأكيد على ما تقدم، أن إضافة النعم إلى المخلوق على وجه التفضل وعلى وجه الإنعام لا تجوز، ولو لم يقصد المتكلم إلا أن المخلوق سبب. ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، قال: فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير ويضيف النعم إلى غيره. قال: بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم بها وهو المنعم على الإطلاق، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له، فإن ذلك من شكرها وضده من إنكارها. انتهى كلامه رحمه الله. خامسا من الأمور أن شكر المخلوق على إحسانه وعلى بذله لا ينافي هذا الباب، وذلك لورود النصوص به. وسيأتي إن شاء الله يعني في هذا باب مستقل. فالباب هنا، هذا الباب، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يتعلق بماذا؟ يتعلق بوجوب نسبة الفضل إلى من؟ إلى الله. يتعلق بوجوب نسبة الاعتراف إلى الله، يتعلق بوجوب الإقرار لله جل وعلا. هذا يجب أن يجرد لله سبحانه وتعالى، وهنا تتحقق ماذا؟ العبودية له سبحانه والخضوع له والميل إليه ومحبته تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين كلمة عظيمة أخواني في هذا الجانب، يقول: والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. المخلوق ليس عنده شيء من النعماء وغير ذلك من هذه الأمور. قال: فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه سبحانه وتعالى. الأمر السادس والأخير، يقال أن الواجب في هذا الباب أو من الواجبات في هذا الباب العناية بالأحكام والضوابط المتعلقة بالأسباب، وهذا قد يعني نبهت عليه وعرفتم شيئا من مما يتعلق به. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.